أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان كلامنا في العلة الغائية، وتحديدا في التفصيل الثالث أو في السؤال الثالث الذي يتمحور حول أفعال المبدأ الأول، أفعال الخالق. فبعد أن اتضح لدينا الجواب عن السؤال الأول، وكانت النتيجة فيه أن كل أفعال الإنسان فيها غاية وتستهدف هدفا معينا، حتى ما يسمى منها بالعبثية كاللعب باللحية، فهي عبثية نسبية وليست عبثية مطلقة. وبعد أن اتضح كذلك الجواب عن السؤال الثاني، وهو أن أفعال الطبيعة أيضا محكومة بالغاية ومحكومة بالهدفية، وليس الأمر منقصاً عمن على الأفعال الإنسانية الإرادية، يصبنا الكلام إلى السؤال الثالث، وهو يتعلق بالهدفية والغاية في أفعال المبدأ الأول، في المبدأ الخالقي لهذا العالم. في هذا المجال المصنف رحمه الله يقول إنه بناء على ما سوف يأتي إن شاء الله تعالى في المقالة الأخيرة في العالم وإله العالم، هناك سوف يقال إن موجودات هذا العالم هي فعله تعالى، هي فعل الإله المبدع. هناك بعد أن نثبت أن هذا العالم له مبدأ خالق صانع، وأن هذا العالم أي كل ما سوى الله تعالى بمظاهره بحوادثه هو فعله سبحانه وتعالى، زين، وأن كل فعل من هذه الأفعال، كل موجود من هذه الموجودات له هدف وله غاية معينة، كل فعل من أفعال هذه الموجودات وكل موجود من هذه الموجودات في أفعاله له ماذا؟ له غاية وله هدف. نقول فهذا ينتج لنا أن فعل الإله محكوم بالهدفية والغائية وليس عبثا ولا وبلا غاية، حيث أن الموجودات هي فعله، وهذه الأفعال لها غايات وأهداف، إذن ففعله تعالى شبي محكوم بالهدفية والغائية، له هدف وله غاية. هذا قياس من الشكل الأول. نعم، هذه الغاية، هذه الأهدفية ليست راجعة لذاته تعالى، وإنما راجعة لفعله. هذه الغاية، هذه الهدفية متعلقة بفعله وليست بذاته تعالى. ليش؟ وذلك باعتبار أن الفاعل الذي يفعل أفعالا معينة وتكون الغايات والأهداف راجعة لذاته، يعني شو راجعة لذاته؟ يعني لأجل سد نقص وحاجات وجودية واجتماعية واستكمال نواقص وإشباع حاجات. الفاعل إنما يفعل مختلف النشاطات والأفعال بهدف وغاية هي سد الحاجات الوجودية، المتطلبات الوجودية، النواقص الوجودية والحاجات الاجتماعية، كل أفعالنا الوجودية، أفعالنا الإحيائية، أفعالنا الاجتماعية، كل هذه الأفعال نحن نقوم بها لأجل ماذا؟ لأجل استكمال نقص، لأجل قضاء حاجة، وهكذا. خب، الخالق المبدع واضح أن الخالق المبدع شبيه لا نقص فيه، لا إمكان فيه، هو كامل تام من جميع الجهات، ليست فيه ماذا؟ جهة نقص ولا جهة إمكان. واجب الوجوب بالذات كما سوف يأتي، واجب الوجوب من واجب الوجود من جميع الجهات، من جميع الجهات، ليست فيه جهة إمكان ومحدودية ونقص، وبالتالي لا يتصور وجود حاجة لديه، لا يتصور وجود ماذا؟ نقص فيه تعالى، حتى تكون غايات وأهداف الأشبهة، حتى تكون الغايات والأهداف راجعة إلى ذاته، وإنما الغايات والأهداف راجعة لأفعاله تعالى، فهي غاية، ها؟ هي غاية الفعل، غاية الخلق، وليست غاية الخالق. الخلق الذي هو فعله تعالى له أهداف، أما الخالق فليس له هدف، وليست له غاية راجعة إلى ذاته، لأن الغايات التي ترجع إلى الذات ناشئة من نقص، لتتميم نقص وقضاء حوائج ماذا؟ وجودية واجتماعية. نعم نعم، مدرسة الحكمة المتعالية، مدرسة الملا صدر، تثبت غاية للخالق المبدع، وهي غاية راجعة إلى ذاته تعالى، ولكنها بشكل أدق من هذا الكلام المتقدم، وليس فيه وليس فيها أي شائبة نقص أو محدودية أو إمكان. تثبت غرضا وغاية وهدفا لله تعالى بشكل ماذا؟ بشكل دقيق وبشكل أعمق وأعلى وأكمل. ولكن المصنف رحمه الله يقول: حيث أن بيان هذه النظرية في الغاية الإلهية وفي الهدفية الإلهية يتوقف على بيان مجموعة من الأصول ومجموعة من المسائل، لذلك يتركها ماذا؟ يتركها إلى الدراسات الخاصة بها. ومن هنا، فحيث أن موجودات هذا العالم فعل الإله المبدع، وكل واحد منها ذو غاية، كل موجود له غاية، خب يعني الموجودات ماذا؟ هي فعل الخالق. إذن ففعل الإله المنزه سوف لا يكون بلا غاية أيضا، فأفعاله تعالى معللة ماذا؟ بالغايات، معللة بالأهداف، وليست جزافية وليست عبثية، ولكن بهذا المعنى، لكن هذه الغاية تعد غاية للفعل فقط، أي غاية الخلق لا غاية الخالق. ليش؟ لأن غاية الفاعل التي أثبتناها، من أثبتناها؟ في الأبحاث المتقدمة، من الإنسان إنما ينطلق في مختلف النشاطات والأفعال، لمن؟ يقوم بأفعال ونشاطات مختلفة لأجل ماذا؟ لأجل غايات معينة تسد نواقص عنده، نواقص اجتماعية، نواقص وجودية، استكمال وظائف إحيائية عنده، التي أثبتناها كمال لسد نقص الفاعل، ولا يمكن فرض ماذا؟ نقص لله الخالق. نعم، الحكمة المتعالية تثبت للخالق غرضا وغاية مفهوم أدق لا يسع مستوى بحثنا طرحه وإيضاحه. خب، من خلال هذا الكلام المتقدم في العلة الغائية، وأن العلة الغائية ثابتة في مختلف أفعال الإنسان حتى ما يبدو أنه عبثي بالنسبة إلينا، وثابتة في مختلف أفعال الطبيعة، وثابتة ماذا؟ في أفعال المبدأ الأول الخالق تعالى، قل يتضح لدينا السيد رحمه الله بطلان ما يسمى بالصدفة والاتفاق في عالم الوجود، وبطلان ما يسمى بالحظ الحسن والحظ السيء والقسمة والنصيب والبخت. ها، هذه كلها ماذا؟ موجودات خرافية وموهومات لا أساس لها ولا تحقق لها في العالم وفي الوجود. ولإيضاح ذلك المصنف رحمه الله يعقد الكلام أولا في إثبات بطلان الصدفة والاتفاق، ما يسمى بالصدفة والاتفاق، وثانيا في إبطال ما يسمى بالحظ والقسمة والنصيب. أما بالنسبة إلى المقام الأول وهو بطلان الصدفة في عالم الوجود، فيقول رحمه الله أنه الإنسان كثيرا ما يحسب حصول بعض الأشياء بلا هدف وبلا غاية، أو قل بعبارة ثانية، كثيرا ما يحسب الإنسان حصول بعض الأشياء صدفة واتفاقا في حياته. يقول هذا الأمر حصل صدفة، حصل اتفاقا، حصل من دون استهداف له، من دون تخطيط له، من دون تصميم عليه. فهو ماذا يحسب؟ أن الصدفة وأن الاتفاق تحصل كثيرا في حياتي. ولكن الصحيح أن الصدفة باطلة ولا تحقق لها في عالم الوجود. وحتى يتضح لنا بطلان الصدفة نمهد لذلك بذكر مقدمات أو ذكر أمثلة يستعمل فيها الإنسان مفردتي الصدفة والاتفاق، ومن خلال التحليل يتضح لدينا ماذا؟ أن صدفة والاتفاق لا تحقق لهما. المثال الأول، يقول الإنسان مثلا أن الإنتاج الزراعي في العام الماضي كان جيدا جدا، كان ممتازا، وكان بإمكان هذا الإنتاج الزراعي أن يرفع المستوى الاقتصادي، أن يرفع ماذا؟ المستوى الاقتصادي. ولكن انخفاض درجات الحرارة بشكل مفاجئ وصدفة واتفاقا، والذي اتفق وصادف وقوعه في آخر الربيع أو حصول البرد صدفة واتفاقا في أوائل الصيف، أدى إلى شيء؟ أدى إلى القضاء على المحصولات وإلى توجيه ضربة للاقتصاد. قل هو الإنتاج الزراعي كان ممتازا وجيدا، وكان بإمكانه ماذا؟ أن يرفع من المستوى الاقتصادي، ولكن انخفاض درجات الحرارة صدفة واتفاقا في آخر الربيع أو حصول زيادة في ماذا؟ في درجة البرد في الصيف صدفة واتفاقا، أدى إلى القضاء على المحاصيل التي تنمو في الربيع والتي تنمو ماذا؟ في الصيف، التي لا تتحمل البرد أو لا تتحمل انخفاض درجات الحرارة، أدى حصول ذلك صدفة إلى تلف المحاصيل، وبالتالي إلى توجيه ضربة للاقتصاد. هذا مثال. مثال ثاني، تقول ذهبت اليوم صباحا إلى السوق لشراء بعض الحاجيات، والتقيت صدفة واتفاقا بصديقي زيد فأخبرني بالحادثة الفلانية. وهذا كثير ما نستعمله في حياتنا. تقول أنا ذهبت إلى الحرم للزيارة وصدفة رأيت الشيخ الفلاني أو السيد الفلاني. هذا مثال ثاني. مثال ثالث، تقول قمت بحفر بئر لأجل الحصول على الماء لري الزرع، ولكن عثرت صدفة واتفاقا على مسكوكات ذهبية من العهد العثماني أو من عهود غابرة أسبق من العهد العثماني. زين، بعد نقول كان الوضع الاقتصادي للبلد جيدا وأسهم الاستقرار الاجتماعي بحصول إصلاحات في البلد، ولكن حصول وحدوث الحرب العالمية الثانية صدفة واتفاقا أدى إلى اضطرابات اجتماعية وإلى ماذا؟ تخلخل حياة الناس وإلى تأخر وتلكؤ الإصلاحات. أيضا هنا استعملنا ماذا؟ الصدفة والاتفاق. في هذه الأمثلة نجد أننا استعملنا مفردة الصدفة ومفردة الاتفاق، وهذا الأمر ماذا لا يخفى على كل إنسان. نحن أصلا كثيرا في حياتنا اليومية نستعمل ماذا؟ مفردة الاتفاق، مفردة ماذا؟ الصدفة. نقول حصل الأمر الفلاني صدفة، حصل الأمر الفلاني اتفاقا، وهكذا. المصنف رحمه الله يقول نحن إذا دققنا النظر في هذه الأمثلة وحللناها بشكل صحيح فسوف نجد أن هذه الحوادث التي وصفناها بالصدفة والاتفاق لا يراد أنها حصلت من دون علة فاعلية، وأنها حصلت من دون سبب وفاعل لها، وذلك لأن نفس حصولها كاشف عن وجود علة لها. نفس حصولها، نفس وقوعها كاشف عن من؟ عن حصول وتحقق علتها التامة في رتبة سابقة. لأن الاتفاق والصدفة المطلقة يعني حصول شيء من دون سبب، هذا شبيه باطل ببديهية العقل كما تقدم إيضاح ذلك. وبالتالي هناك علاقة واقعية خارجية حقيقية هي علاقة العلية، وأنه كلما وجدت العلة التامة لابد أن يكون معلومها ماذا؟ يوجد بالضرورة وبالحتم، ووجود المعلول كاشف عن وجود علته التام. لحد سيدنا شنو يراد عندما يقال أنها حصلت صدفة واتفاقا؟ قول رحمه الله إننا لما نصفها بالصدفة والاتفاق يراد من ذلك أن تلك الحوادث مثل إيش؟ بهاي أمثلتنا انخفاض درجات الحرارة ولقاء الصديق والعثور على اليمن على المسكوكات الذهبية وحصول الحرب العالمية، اللي هاي وصفناها ماذا؟ بالاتفاق والصدفة. يقول لما نصفها بأنها حصلت اتفاقا وصدفة مرادنا أنه لا توجد لها أو لا تربطها علاقة بالعلل وبالأسباب التي ذكرناها في الأمثلة، وأنه بناء على هذه العلل وهذه الأسباب التي ذكرناها بالأمثلة لا يمكننا أن نتنبأ بحصول هذه الأمور، انخفاض درجات الحرارة، العثور على المسكوكات الذهبية، وحصول الحرب العالمية، وبعد لقاء الصديق. يقول لما نقول صدفة نريد أن نقول أن حصول هذه الأمور لا علاقة له بهذه الأسباب، وأننا اعتمادا على هذه الأسباب لا يمكننا أن نتنبأ بحصول هذه الأمور، لا أن هذه الأمور حاصلة من دون سبب ومن دون علة، لأنه في الواقع ليس لها ماذا؟ ليس لها علة وليس لها سبب. وإيضاح ذلك خلينا نوضح هذا من خلال المثال. شوفوا هذا في مثال المحاصيل الزراعية، في مثال المحاصيل الزراعية وحصول البرد أو انخفاض درجات الحرارة وتلف الزرع، لدينا هنا مجموعة من من؟ مجموعة من العوامل. إذا حللنا هذا المثال سوف نجد أن لدينا مجموعة من العوامل. أولا لدينا هناك أشجار أو محصول معين، وطبيعة هذا المحصول أنه يحصل ماذا؟ بدرجات حرارة معتدلة ربيعيا. هذه واحدة من العوامل. ولدينا أيضا واحدة من الظواهر والعوامل أن هذا المحصول يعطي ثمرة معينة في فصل الربيع جراء سقيه، جراء سقيه وجراء ماذا؟ الحفاظ على مستويات الحرارة الاعتيادية. زين، خب هذه العوامل واضح أن هذه العوامل ليس الغاية والهدف منها وماذا؟ هو إتلاف الزرع وإتلاف الثمرة. سقي الزرع هل الغاية منه إتلاف الثمرة؟ أكيد لا. زين، طبيعة المحصول وأن هذا المحصول ينبت ماذا؟ في الربيع، وتتفتح أوراقه في الربيع في ظل درجات حرارة معينة. واضح أن الغاية منه إتلاف المحاصيل وإتلاف الثمرة أو لا؟ أيضا كذلك ماذا؟ ليس ماذا الغاية منه شنو؟ إتلاف الثمرة، وليس الغاية منه إتلاف المحاصيل. وحصول البرد لا يمكننا أن نتنبأ به اعتمادا على هذه العوامل، اعتمادا على سقي المحصول وسقي الزرع. هل يمكننا أن نتنبأ بحصول البرد وانخفاض درجات الحرارة أو لا؟ اعتمادا على هذا العامل وهو السقي المزارع للزرع، هل يمكن أن نقول إذا سقى المزارع الزرع انخفاض درجات الحرارة؟ يمكننا أن نتوقع ذلك ونتنبأ بذلك؟ لا يمكننا، لا يمكننا أن نتنبأ بانخفاض درجات الحرارة اعتمادا على هذه العوامل المذكورة ماذا؟ المذكورة في المثال. هذا شنو معناه؟ معناه أن انخفاض درجات الحرارة وحصول البرد، ها؟ اللي سمينا حاصل اتفاقا، هذا غاية وهدف يحصل دون ارتباط بالمزارع ودون ارتباط بمن؟ بالعوامل والظواهر المذكورة في المثال كسقي الزرع مثلا، غير مرتبطة بمن؟ غير مرتبطة بهذه العوامل. ولكن هذا لا يعني أنه حصل من دون سبب، لأنه حصل من دون سبب وأنه بلا علة، وإنما له أسبابه الخاصة. انخفاض درجة الحرارة لها أسبابه الخاصة، ها؟ لها أسبابها الخاصة. والشاهد على هذا الكلام، الشاهد على هذا الكلام أنه لا يمكننا أن نتنبأ بانخفاض درجات الحرارة اعتمادا على سقي الزرع لأنه ليس مرتبطا به، ولكن هذا لا يعني أنه ليس له سبب خاص. الشاهد على هذا الكلام أنه لا يمكننا أن نقول حصل الأمر الفلاني صدفة واتفاقا إذا كان يوجد هناك فاعل وكان يستهدف غاية من فعله. عندما يوجد هناك فاعل ويفعل فعل معين ويستهدف غاية من فعله، هل يمكننا أن نقول حصل الأمر الفلاني اللي هو مترتب على فعله صدفة واتفاقا أو لا يمكننا ذلك؟ هل يمكننا أن نقول وضعت صعدت السلم فوصلت إلى السطح صدفة، يمكن ذلك ولا يمكن ذلك؟ ما يمكن ذلك، لا يمكن ذلك. لا يمكن أن نقول ماذا أنني وضعت قدمي على السلم على درجات السلم فوصلت إلى السطح صدفة واتفاقا. واضح هذا المعنى ماذا؟ هذا المعنى باطل ولا معنى له. أو نقول لا أخرجنا جميع الماء الموجود في الحوض ففرغ صدفة، اللي يقول هيش مضحكون عليه زين. فالصدفة بهاي الأمثلة المتقدمة شنو تعني؟ تعني الصدفة النسبية وليست الصدفة المطلقة. شنو الصدفة النسبية؟ الصدفة النسبية تعني عدم ارتباط ما حصل من ظواهر بالأسباب والظواهر الحاصلة قبلها، وإن كان لها ماذا؟ لها أسباب خاصة وعلل خاصة. بعبارة ثانية هذه الصدفة بهاي الأمثلة شنو تعني؟ تعني أنه توجد عندنا مجموعة علل، توجد مجموعة ماذا؟ مجموعة معالي. لدينا طائفة من العلل، توجد طائفة من المعالي من المسببات، ولدينا طائفة ثانية أيضا من العلل توجد ماذا؟ تسبب ماذا؟ طائفة ثانية ماذا؟ من المعاليل. يعني لدينا طائفتان من العلل، كل طائفة من العلل تنتج طائفة من المسببات ومن الظواهر ومن المعالم. وعبر تلاقي هاتين الطائفتين من العوامل ومن العلل، تؤثر إحدى الطائفتين في الأخرى وتعرقل سيرها، وتعرقل سيرها. يعني عندما تقول أنا التقيت بصديقي صدفة عند الحرم، أنا جئت للزيارة فالتقيت صدفة بصديقي، هذا اللقاء هنا حصل بلا سبب أو له سبب؟ صحيح أنت جاي وهدفك شنو؟ هدفك ليس هو اللقاء وإنما هدفك الزيارة، ولكن حصول اللقاء ليس صدفة واتفاقا. نعم هو صدفة، صدفة نسبية مو صدفة مطلقة، يعني ليس صادرا بلا علة وإنما صدفة نسبية. شنو صدفة نسبية؟ يعني أنا جاي، أنا فاعل، ها، وعندي فعل وهو المشي لأجل الزيارة، وصديقي أيضا فاعل، علة فاعلية، وأيضا جاي إلمن لبعض الشأن، ها، فتجتمع العلل، تجتمع العلتان الفاعليتان فتؤثر إحداهما في الأخرى، اجتماعه معنا يعرقل وصولنا للحرم فيسبب ظاهرة اللقاء. هذه تسمى بالصدفة النسبية. هذه تسمى ماذا؟ هذه تسمى بالصدفة بالصدفة النسبية. فاللقاء لا علاقة له ماذا؟ بمجيئنا، بحركتنا، لأنه ليس معلولا لها. المعلول لنا ما هو؟ حركة أقدامنا ثم دخول الحرم. لعد اللقاء بالصديق شنو علته؟ شنو علته؟ علته هذا اللقاء واجتماع وتداخل العلل المختلفة، تداخل الطائفتين من العلل هي التي أنتجت ماذا؟ أنتجت لنا اللقاء بالصديق. وإلا من دون وجود حركة للصديق ومجيء للصديق، هل يمكنني اعتمادا على مجيئي على هذه العلة وعلى هذا العامل أن أقول أنا ذاهب للزيارة وسوف ألتقي بصديقي؟ ممكن يتنبأ بذلك ولا يمكن يتنبأ بذلك؟ يعني من دون اتفاق مسبق مع الصديق ممكن ولا يمكن؟ لا يمكن. اللقاء مع الصديق حاصل نتيجة هذا التداخل. تداخل ماذا؟ تداخل ماذا؟ مجموعة من العلل مع مجموعة ثانية من العلل، فتعرقل ماذا؟ تعرقل إحداهما مسيرة الأخرى فتؤدي إلى حصول ماذا؟ حصول ظواهر، وهذه الظواهر حاصلة ليست بلا سبب وبلا علة وإنما نتيجة تداخل العلل. هذا هو معنى ماذا؟ هذا هو معنى الصدفة والاتفاق في الأمثلة المتقدمة، يعني حصول غاية اللي هي بالأمثلة شنو الغاية؟ حصول على من؟ الوصول إلى الذهب مثل المسكوكات الذهبية أو اللقاء بالصديق، حصول غاية لا علاقة لها بالفاعل، لا علاقة لها بالفاعل، لكن ليس معناه أنها بلا علة ولا بلا سبب خاص بها. هاي يسموها بالصدفة الصدفة النسبية، والصدفة النسبية على المذهب الأرسطي لا يمكن أن تتكرر كثيرا. هاي القاعدة المعروفة اللي يقال الاتفاق لا يكون أكثر ولا دائميا. هنا مراده من الاتفاق مو الاتفاق الصدفة المطلقة، إن الصدفة المطلقة باطلة بالإيمان بقانون العلية، إنما مرادهم هي ماذا؟ الصدفة النسبية. يقولون الصدفة النسبية لا يمكن أن تتكرر كثيرا، إذا تكررت كثيرا كشف ذلك عن وجود علاقة سببية بينهما. بمعنى واحد بل مترادفان. إذا حصل الاتفاق الصدفة النسبية، يعني إذا حصل الاتفاق كثيرا كشف ذلك عن وجود شنو؟ علاقة سببية بينهما، لأن الاتفاق لا يكون أكثرياً ولا يكون دائمياً. ويعتقدون أن هذه القاعدة قاعدة عقلية بديهية أولية، كقاعدة ماذا؟ الكل أعظم من الجزء، وغيرها من القواعد العقلية البديهية. سيدي الشهيد ما يقبل هذا الكلام طبعاً، ويعتقد أن هذه القاعدة مو عقلية مو بديهية، وإنما قاعدة ناشئة من من التعميم استقرائي ومن حساب الاحتمالات. زين، ولذلك هو يعتقد أنه معالجتهم المشكلة الاستقراء الناقص هم يعالجون مشكلة الاستقراء الناقص اعتمادا على هذه القاعدة، أنه الاستقراء الناقص به مشكلة. إحنا نعلم سابقا نشرنا عليها استقراء الناقص به مشكلة. شنو مشكلته؟ أنك كيف تعمم اعتمادا على مقدمات محدودة. في العلوم التجريبية العالم الفيزيائي مثلا في عندما يجرب قطع الحديد، شوف هذه القطعة تتمدد بالحرارة، مجموعة من القطع الحديد تتمدد بالحرارة، فيخرج بقانون ما هو؟ الحديد يتمدد بالحرارة. خب واضح أنه جرب قطعا من الحديد محدودة، أولا فقط قطع الحديد التي جربها. زين، المفروض هو يصب الحكم على من؟ مو على قطع الحديد هذه، وإنما على ماهية الحديد. كل حديد يتمدد بالحرارة يعني ماهية الحديد يتمدد بالحرارة، فكل ما يصدق عليه الحديد هو ماذا؟ يتمدد بالحرارة. خب التي سوف توجد بالمستقبل هو لم يجربها، وهو جرب قطع الحديد المتاحة له وليس في كل الظروف والأزمنة. إذن ما هو المسوغ في التعميم؟ طبعا المذهب التجريبي عندهم فالتوجيه معين للتعميم، أو عندهم أكثر من مبنى في التعميم، أكثر من مدرسة في الاستقراء. المدرسة الأرسطية تقول هذا التعميم ناشئ من هذه القاعدة، نرجع الاستقراء الناقص إلى قياس من الشكل الأول، صغرى وكبرى ونتيجة به. صغرى ما تشنو؟ نفس القضايا الاستقرائية اللي استقرأناها. الكبرى شنو؟ من كبرى هذه القاعدة العقلية البديهية، الاتفاق لا يكون أكثر ولا دائميا، حيث أنه هذا تكرر كثيرا، اتفق حصوله كثيرا تمدد الحديد بعد الحرارة، هذا كاشف عن شنو؟ عن وجود علاقة سببية بينهما، فيرجعون الاستقراء الناقص إلى قياس من الشكل الأول ويحلون المشكلة. سيد الشهيد ما يقبل، يقول هذه القاعدة مو عقلية، هي هاي أصلا القاعدة استقرائية ناشئة من تعميمات استقرائية ومن حساب للاحتمالات، وإذا لم تكن عقلية لا يمكن ماذا حل مشكلة الاستقراء من خلالها. هو ذكر 9 نقوض في كتابي أسس منطقية، 9 نقوض على هاي القاعدة. على كل حال، على كل حال، هذا هو المراد ممن من الاتفاق والصدفة في عالم الطبيعة. قال الصدفة، نقول كان الإنتاج الزراعي أو عبر تحليل حقيقة الغاية نستنتج نظريتين التاليتين. أولا، ليس هناك صدفة واتفاق في عالم الوجود. 2، الحظ الحسن أو السيء فكرة موهومة ولا حقيقة لها. لا تقول قسمتي ونصيبي. زين، الصدفة، نقول كان الإنتاج الزراعي في العام الماضي جيدا، وكان بإمكانه أن يساهم مساهمة ملحوظة في رفع المستوى الاقتصادي. زين، لكن انخفاض درجات الحرارة المفاجئ مع عدم اهتمام الحكومة بالزراعة والفلاحين الذي اتفق وقوعه في آخر الربيع أو البرد الذي تساقط أول الصيف قضى على المحصولات الزراعية ووجه ضربة للاقتصاد. ونقول أيضا، ذهبت صباح اليوم إلى السوق لشراء بعض الحاجيات أو الحاجات المنزلية، والتقيت صدفة بصديقي فلان فأخبرني الخبر سين. ونقول أيضا، سافرنا من طهران إلى قزوين في الساعة 9، وكنا نقدر الوصول إلى قزوين في الساعة 12، لكن العجلة تعطلت في الطريق صدفة فتأخرنا ساعة عن الوقت. ونقول أيضا، كان الوضع الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي قبل 4 سنين جيدا، وقد قام الشعب بإصلاحات، فحدثت الحرب العالمية الثانية صدفة مما أدى إلى اضطراب حياة الشعب. إذا دققنا في هذه الأمثلة ومئات الأمثلة الأخرى سنجد أن الحوادث التي وسمناها بصدفة والاتفاق، البرد وتأثيره في المثال الأول، لقاء الصديق وإخباره في المثال الثاني، عطل العجلة وتوقفها في المثال الثالث، الحرب العالمية وآثارها في المثال الرابع، لا نعني أنها ليس لها علة فاعلية وأن الفعل وجد بلا فاعل، لأن العلة الفاعلية في كل حادثة من الحوادث واضحة إلى جانب معلول لها، بل وجود المعلول كاشف عن وجود العلة ببديهة العقل. بل أردنا أن نقول أن الحادثة الاتفاقية في كل مثال من الأمثلة لا علاقة لها بالعلل والعوامل في الأمثلة المذكورة، ولا يمكن التنبؤ بها من خلال هذه العلل. ففي مثال المحاصيل والبرد، المثال الأول، لدينا مجموعة عوامل: طبيعة أشجار الفاكهة وتفتح أوراقها في الربيع وظهور ثمارها ونموها جراء السقي. هذه المجموعة ليس الغاية منها إتلاف الثمار بالبرد، ولا يمكن التنبؤ بهذه النتيجة، يعني إتلاف الثمر بالبرد، من خلال تلك المجموعة. إذن فالصدفة والحادثة الاتفاقية غاية تحصل دون ارتباط بالفاعل ودون اقتضاء منه. ومن هنا لعل شلون تحصل سيدنا، ومن هنا لا يصح القول بالصدفة والاتفاق حينما يكون ارتباط الفاعل بالفعل والغاية قائما. فلا يصح أن نقول مثلا صعدنا جميع درجات السلم فوصلنا صدفة إلى السطح، أو نقول أخرجنا جميع الماء الموجود في الحوض ففرغ الحوض صدفة، أو نقول انفصل حجر عن الجدار وهوى فوصل إلى الأرض صدفة. يتضح في ضوء البيان المتقدم أن مثال الصدفة يتطلب سلسلة من العلل توجد معلولها وسلسلة أخرى توجد معلولا آخر، وعبر التلاقي بين هاتين السلسلتين تؤثر السلسلة الثانية في مسيرة الأولى سلبا أو إيجابا، ولا علاقة للأولى بهذا التأثير. ومن مجموع ما تقدم نصل إلى أن الاتفاق والصدفة عبارة عن حصول غاية لا علاقة لها بالفعل أو الفاعل. لعل شلون تحصل سيدنا؟ يقول أولا لها أسبابها الخاصة، ها؟ وهي تحصل بعد حصول تلك الأفعال التي رأيناها في الأمثلة نتيجة ماذا؟ تداخل مجموعة ثانية من العلل مع تلك المجموعة. هنا هذا هو معنى الصدفة. زين، ولكن الماديون مجموعة من العلماء التجريبيين الماديين اتخذوا مسلكا آخر في تحديد مفهوم الصدفة والاتفاق. إذن الصدفة احنا شنو تعني عندنا؟ عبارة عن حصول غاية لا علاقة لها ماذا؟ بالفاعل والفعل. لعد من تحصل من سبب خاص. الماديون سلكوا مسلكا مختلفا في ماذا؟ في تحديد المراد من الصدفة والاتفاق وفي تفسير الصدفة والاتفاق. فقالوا إن تقدم العلوم المختلفة وتطور العلوم المختلفة أثبت لنا قانون العلية. فقانون العلية مستنتج ممن؟ من التجارب وتطورات العلوم المختلفة. بمعنى شنو يعني قانون العلية؟ أنه لا توجد صدفة واتفاق في عالم الوجود الذي يساوي المادة. زين، ولكنهم في ذات الوقت أنكروا وجود الغاية في أفعال الطبيعة برغم إيمانهم بقانون العلية الذي قاله هو مستنتج من التجارب العلمية، إلا أنهم أنكروا وجود الغاية والهدفية في أفعال الطبيعة، وقالوا كل موجود من موجودات عالم الطبيعة، من موجودات هذا العالم الذي نعيش فيه، مجهز بأجهزة خاصة من قوى خاصة من أعضاء معينة يمارس فيها أفعاله ونشاطاته المختلفة ويطوي مسيرته الحياتية لانسجام تلك النشاطات والأفعال مع من؟ مع تلك الأجهزة والأدوات والقوى التي جهز بها وركب منها، وليس لأجل ماذا؟ وليس لأجل غاية. هو لا يفعل الفعل لأجل غاية. ليش يقوم بالفعل؟ يقول هذا الفعل إنما يقوم به ويصدر منه لأنه منسجم مع الأجهزة التي جهز بها ومع الأدوات والأعضاء التي ركب منها، وليس لأجل نتائج وغايات معينة تتوخاها تلك الأجهزة وتتوخاها تلك الأدوات. خب، يتضح من ذلك شنو قالوا؟ قالوا يتضح من ذلك أن الصدفة الباطلة شنو تعني؟ المنفية، صدفة الباطلة المنفية معناها عدم تحقق حادثة من الحوادث وظاهرة بلا علة مادية. الصدفة، احنا شنو عرفنا الصدفة؟ صدفة تعني ماذا؟ حصول غاية لا علاقة لها بالفاعل وفعله، ولكن لها سببها الخاص. هم قالوا لا، الصدفة الباطلة المنفية شنو تعني؟ عدم تحقق حادثة أو ظاهرة بلا علة مادية لها، مثلها تشبهها تسانخها تنسجم معها. ولكن من ناحية أخرى ماذا قالوا؟ قالوا حصول هذه الظواهر من عللها المادية ومن الأجهزة الخاصة شبيه ليست لها علة، ليست لها علة غائية، ليست لها هدفية. يعني شنو؟ يعني حاصلة صدفة، يعني الآثار التي تحصل والتي تترتب حاصلة ماذا؟ حاصلة صدفة. زين، ثم لم يكتفوا بذلك، تقدموا خطوة وقالوا، قالوا الميتافيزيقيون، إن الميتافيزيقيين المؤمنين بوجود خالق لهذا العالم، قالوا هؤلاء الميتافيزيقيون يؤمنون أن العالم مخلوق صدفة واتفاقا. ليش؟ لأنهم يقولون أن العالم مخلوق من دون علة مادية، وإنما له علة فاعلية خارج العالم. وبنفس الوقت هؤلاء المتدينون يؤمنون بالصدفة والاتفاق. ليش؟ لأنهم يقولون أنه يوجد خالق لهذا العالم، توجد علة لهذا العالم، وهذا خالق العالم موجود بالصدفة من دون علة، لم توجده علة، فهم يؤمنون بالصدفة، فهم ينقضون قانون العلية بإيمانهم أن الله ليست له علة. كما أنهم لما يقول أن الإنسان موجود مختار ويفعل أفعاله عن إرادة وعن اختيار، أيضا يلازمه ماذا؟ يلازمه القول بالصدفة ونقض قانون الحتمية العلية كما تقدم إيضاحه إذا تذكرون. خلاصة اللي قالوا شنو؟ طبعا هذا الكلام سيد ينقله عن تقي أراني، دكتور تقي أراني في كتابة جبر واختيار. دكتور تقي أراني أحد منظري ومفكري الحزب الشيوعي الإيراني، حزب تودة. الخلاصة اللي يقولها تقي أراني، يقول إن الحوادث الكونية التي تحصل في هذا الكون منسجمة ومتناسقة بعضها مع البعض الآخر، حالها حال ماذا؟ تركيب شيء معين من عناصر معينة. كما أن تركيب شيء معين من عناصر معينة يكون منسجما، تكون عناصر منسجمة بعضها مع البعض الآخر، كذلك ماذا؟ هذا العالم متناسق ومنسجم ويتركب من مجموعة ماذا؟ مجموعة من العناصر، وتؤثر فيه مجموعة من العوامل كالتفاعلات الجوية والفصول الأربعة والحوادث المتعددة، ونتيجة قانون التأثر والتأثير المتبادل تحصل ماذا؟ تحصل ظواهر هذا العالم، وكل شيء يحصل نتيجة انسجامه مع علته المادية، وليس أنه يحصل لأجل غاية ولأجل هدف معينة. زين، كما قالوا من جهة ثانية، هذه الكائنات الحية الموجودة في هذه الكائنات الحية لديها مجموعة ماذا؟ لديها مجموعة من الإمكانيات المزودة بها بحسب طبيعتها وبحسب وجودها، وهي توظفها ماذا؟ توظفها في حفظ بقائها. مثل إيش؟ هاي القوة البدنية يتمتع بها الإنسان، لماذا؟ التي يتنازع فيها من أجل البقاء، يدخل في صراع من أجل البقاء، ويمارس مختلف الأمكانيات الموجودة عنده ويتكيف مع الطبيعة حتى يبقى محافظ على ماذا؟ حتى يبقى محافظ على وجوده. إذن الخلاصة قالوا أن كل هذا الانسجام في عالم الطبيعة يمكن تفسيره وفق الفرضيات العلمية والقوانين العلمية من قبيل التنازع من أجل البقاء والتكيف مع الطبيعة، ولا نحتاج إلى قانون الغاية والهدفية، وأن هذا العالم له هدف ويسير نحو هدف ونحو غاية معينة، ما يحتاج كل هذا الكلام. بل أكثر من ذلك، قالوا نحن إذا قمنا بعملية استقراء في عالم الطبيعة سوف نجد هناك مجموعة كبيرة من الأمور ومن الظواهر ومن الموجودات لا غاية لها ولا هدف، أصلا لا يمكن تصور غاية لها، مثل الزائدة الدودية. خب شنو غايتها الزائدة الدودية؟ شنو غايتها وهدفها حتى توجد؟ أو الثدي عند الذكر، خب ما هي غاية الثدي عند الذكر حتى يوجد؟ حتى تقولون أن كل شيء موجود في عالم الطبيعة له غاية ولا هدف؟ خب ما سؤال، ما هي غاية الثدي عند الإنسان الذكر؟ وغيرها من الأمثلة. إذن هذه ماذا؟ هذه هي دعواهم. خب مناقشتها يأتي إن شاء الله، مناقشتها يأتي، فقط نقرأ هذا المقدار. ويمكن أن تبين في هذا الضوء أن الماديين ذهبوا شططا في تحديد مفهوم الصدفة. حينما يتحدث هؤلاء حول قانون العلة والمعلول يقولون أن تقدم العلوم أثبت قانون العلية وليست هناك صدفة واتفاق، وحينما يتحدثون عن غايات الخلق ينكرونه من الأساس ويقولون أن كل موجود مجهز بأجهزة خاصة من القوى والأعضاء ويمارس فعاليته ومسيرته لا للحصول على الغايات والنتائج التي تتوخاها هذه الأجهزة، حتى تقولون كل شيء في عالم الطبيعة له غاية، بل يطوي مسيرته لانسجامها مع أدواته ووسائله الخاصة. ونتيجة هاتين المقولتين هي أن هؤلاء حينما نفوا الصدفة بمعنى نفي العلة المادية، صدفة، عندما نقول هؤلاء الماديون عندما يقول نحن ننكر الصدفة، شنو يعني ننكر الصدفة؟ يعني ليس هناك شيء ليست له علة مادية، هذا مقصودهم. وحينما أثبتوها الصدفة، ولكنهم من ناحية ثانية أثبتوها، كيف أثبتوها؟ لأنه قالوا هذه الأفعال ليست لها علة، علة غائية، بمعنى نفي العلة الفاعلية أو نفي العلة الغائية. والأفضح من ذلك، أفضح من الفضيحة، أنهم حينما عابوا الميتافيزيقيا قالوا إن أنصار هذا الكلام من هنا، هذا كلام تقي أراني في بعض كتابات، كتاب جبر واختيار، إن أنصار الميتافيزيقيا يعتبرون العالم مخلوقا صدفة واتفاقا، أي بلا علة مادية، ويعتبرون الله موجودا بالصدفة، أي بلا علة فاعلية، ما إلى علة. إذن المتدينون يقولون بالصدفة، ليش يقولون بالصدفة؟ لأنهم يقولون أن الله خالق العالم. خب سؤال، من خالق الله؟ يقول الله ليس مخلوقا، إذن صدفة. ويعتقدون بالمعجزة، أي نقض قانون العلية، المعجزة يعني نقض قانون العلية، إذن المؤمنون لا يؤمنون بقانون العلية، وأن إثبات حرية الاختيار في الأفعال يستلزم إثبات الصدفة، أي نفي الحتمية العلية. من الواضح في ضوء متناثر ما طرحناه أن هؤلاء سلبوا من الصدفة معناها الحقيقي. شنو الصدفة معناها الحقيقي اللي بيناه قبل قليل؟ غاية غير مرتبطة بالفاعل وبالعلة الفاعلية، وأعطوها معنى آخر، العل الفعل بلا فاعل أو بلا مادة. ولم يكتفوا بذلك، بل اتهموا الميتافيزيقية بالقول بالصدفة. رمتني بدايها وانسلت، رغم أنهم يثبتون الاتفاق والصدفة بشهادة مئات الأمثلة التي تسخر بها أفكارهم العلمية والفلسفية وحواراتهم اليومية. وعلى كل حال، فالشبهة التي سطرت على المادين هي إن الحوادث الكونية العامة منسجمة ومتناسقة مع بعضها، نظر التركيب والعناصر التي توفرت على الكرة الأرضية والفاعلية الجوية والتفاعلية الجوية والفصول الأربعة وموقع الأرض من الشمس وسائر الكواكب، إن هذه الحوادث تنتج مجموعة فعاليات منظمة ومترابطة مع بعضها، ومن ثم تفيد منها الكائنات الحية فائدة أساسية في بقائها، مضافا إلى الإمكانات الموجودة في بنية هذه الكائنات والتي توظفها في استخدام العالم المادي لحفظ بقائها. وبعامة، فجميع هذا التناسق والانسجام المشهود في نظام الطبيعة المتطابق مع بقاء الأنواع ومنافعها يمكن تفسيره على أساس الفرضيات العلمية كالتنازع من أجل البقاء والتكيف البيئي وغيرها، ولا حاجة لنظام الغائية في الخلق. كيف يمكننا؟ زين، يبدأ المصنف رحمه الله من هنا ماذا؟
رد الشبهة؟
بلي، يبدأ برد الشبهة كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. متن كبير مزعج.